أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذه الليلة حول الصراعات الداخلية في المجتمع. المجتمع الإيماني أو مجتمع المؤمنين هو مجتمع بشري، والإيمان بالله تعالى والإيمان بالدين لا يبدل طبيعة الإنسان، وإنما يشذبها ويرشدها، وبالتالي فإن الإنسان هو الإنسان بغرائزه وميوله وتوجهاته. قد يتصور البعض أن المؤمنين لا يقع بينهم صراع ولا نزاع، كيف يتصارعون ويتنازعون وهم مؤمنون وهم ملتزمون بقيم الدين وتعاليمه؟ هناك نظرة مثالية لمجتمع المؤمنين. هذه النظرة المثالية تصلح طموح وتصلح تطلعا، لكنها لا تتحقق دائما على أرض الواقع. فما داموا بشر فإن من الممكن أن تحدث بينهم صراعات ونزاعات. هذه النزاعات والصراعات التي تحصل في مجتمع المؤمنين دوافعها هي نفس الدوافع التي تحصل في المجتمعات الأخرى، وغالبا ما تنبعث من باعثين: الأول الاختلاف المصلحي، تتضارب المصالح، المصالح التي تعني مكاسب مادية أو تعني مكاسب وجاهية اجتماعية أو سياسية. قد يكون هناك نزاع على قطعة أرض، قد يكون هناك نزاع على مبالغ من المال، قد يكون هناك نزاع على منصب من المناصب الاجتماعية أو السياسية. كل طرف يرى أن هذا من حقه وأنه هو الأولى به، فتكون هناك نزاعات وصراعات مصلحية. الباعث الثاني اختلافات في الآراء والتوجهات، هذا له رأي وذاك له رأي، هذا له اتجاه وذاك له اتجاه، واختلاف في الانتماءات قد يورث نوعا من العصبية ومن التحيز لهذا الانتماء. ففي مجتمع المؤمنين تحصل نزاعات وصراعات دافعها أحد هذين الأمرين. ولو رجعنا إلى كتب التفسير، كتب التفاسير وهي تتحدث عن أسباب نزول هذه الآيات الكريمة أو الموارد التي نزلت، المورد الذي نزلت فيه هذه الآيات الكريمة، فنرى أن المفسرين ينقلون روايات عن نزاع بين قبيلتي الأوس والخزرج، وهما قبيلتان في المدينة المنورة كانت بينهما حروب تاريخية. فلما جاء الإسلام حصل وئام بينهما، ولكن هذا الوئام الذي أحدثه الإسلام لا يعني أن كل آثار وكل تركة الفترة الماضية قد انتهت وتلاشت. بقيت بعض الآثار، بقي بعض الغبار، فتحصل صراعات بين الفينة والأخرى، بين أفراد من هذه القبيلة وآخرين من القبيلة الأخرى. ولأسباب تنقلها الروايات أغلبها أسباب تافهة، والأشخاص الذين يبدأون النزاع من هذه القبيلة أو تلك ليسوا هم ذوي الرأي وذوي العقل الراجح، وإنما أشخاص عاديون أو أشخاص غير ناضجين. لكن بالتالي حينما يحصل الصراع تجد القبيلتين نفسيها متورطة في هذا الصراع والنزاع على أشياء بسيطة وتافهة. يحصل صراع، المفسرون يقولون في سبب نزول هذه الآية أنه حصل نزاع بين أفراد من القبيلتين، واستخدم سعف النخيل واستخدمت الأحذية النعال في النزاع بينهما، وكل ذلك في محضر أو بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وآله. الرسول صلى الله عليه موجود وهو يرعى المجتمع، وجميعهم تحت مظلة رسول الله صلى الله عليه وآله، ومع ذلك يحصل صراع بين الطرفين يستخدمون فيه سعف النخيل، يستخدمون فيه الأحذية ضد بعضهم البعض. وفي هذا دلالة على أن النزاع والصراع والخلاف بين الناس حتى وإن كانوا مؤمنين، فإن الإيمان كما قلنا لا يغير ولا يبدل الطبيعة البشرية، وإنما يسعى لتشذيبها وتهذيبها. فالنزاعات واردة وممكنة في مجتمع المؤمنين، ولكن الفرق يكمن في أن النزاع في مجتمع المؤمنين يجب أن يلتزم بالأخلاقيات والحدود، هذا أولا، وثانيا أن يتحمل مجتمع المؤمنين مسؤوليته تجاه هذا النزاع الذي يحصل في ساحته. إذا شفنا ناس تنازعوا تصارعوا من المؤمنين، ما هو موقف الناس؟ ما هو موقفنا؟ نتفرج فقط؟ نسكت؟ نترقب النتيجة؟ هذا لا يصح. في مجتمع المؤمنين يجب أن يتحمل المؤمنون مسؤوليتهم تجاه أي نزاع أو صراع يحصل في ساحتهم، وهذه مسألة مهمة يجب التنبه لها، واجب كفائي، أمر من قبل الله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر موجه إلى جميع المؤمنين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، طبعا اصطلاحا الاقتتال يعني الحرب بالسيف، لكن هذه الدرجة الأعلى من الاقتتال، أي نزاع يمكن أن يطلق عليه اقتتال. فالآية الكريمة لا تعني فقط إذا تحاربوا بالسيف نتدخل، وإنما في أي مرحلة من مراحل النزاع والصراع علينا أن نتدخل. وعادة ما أي نزاع لا يعالج يرشح للتصاعد والتصعيد. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، بعض المفسرين يشير إلى أن الضمائر هنا اختلفت، لاحظوا طائفتان مثنى، من المؤمنين اقتتلوا الواو ضمير جمع، فأصلحوا بينهما مثنى. لماذا الضمير الأول مثنى والضمير الثاني مثنى، واللي في الوقف يكون جمعا أحد المفسرين يتدبر في ذلك فيقول إن النزاع غالبا ما يبدأ بين الفردين أو مجموعتين، ولكنه إذا تصاعد يدخل فيه البقية فيصبح نزاعا جمعيا جميع. وإن طائفتان مجموعتان، يعني كأنهما بمثابة حالة فردية هنا وحالة فردية هناك، حصل بينهما نزاع، اقتتلوا، حينما تصل المرحلة إلى مرحلة الاقتتال تتوسع قاعدة النزاع، ما تقتصر على هالواحد من هالقبيلة وواحد من هالقبيلة، أو كم نفر فئة من هالقبيلة وفئة من هالقبيلة، وإنما يصبح صراعا بين القبيلتين. لذلك استخدم اقتتلوا فأصلحوا بينهما، المصالحة تكون بين الزعامات، وبالتالي ترجع في المصالحة إلى حالة أيضا أشبه بالحالة الفردية، ولذلك استخدم ضمير التثنية. فأصلحوا بينهما، هذا أمر يجب عليكم ألا تقفوا متفرجين أمام أي نزاع يحصل في ساحة المؤمنين، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذه مسألة هامة في النزاعات والصراعات. عادة ما يكون هناك تجاوز من فئة على الأخرى. مجتمع المؤمنين عليه مسؤوليتان، المسؤولية الأولى الدعوة إلى الصلح والعمل من أجل الصلح، والمسؤولية الثانية مسؤولية إدانة البغي والاعتداء، وسنفصل في هاتين النقطتين. بالنسبة للمسؤولية الأولى، مسؤولية الإصلاح، إصلاح ذات البين، عندنا نصوص وأحاديث كثيرة حول فضل إصلاح ذات البين. في القرآن الكريم هناك آيات، وفي الأحاديث هناك روايات تتحدث حول موضوع إصلاح ذات البين. الله سبحانه وتعالى في آية أخرى في سورة الأمثال يقول تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. في آية أخرى في سورة النساء: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أما النصوص فهي كثيرة، فقد ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ ما هو؟ قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، هي التي تحلق الدين. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله قال لأبي أيوب الأنصاري: يا أبا أيوب، أنا أخبرك وأدلك على صدقة يحبها الله ورسوله؟ قال: نعم، ما هي؟ قال: تصلح بين الناس إذا تفاسدوا وتباعدوا. فإذا الإسلام، القرآن يوجه لنا أمرا بإصلاح ذات البين، وهذا الأمر واجب، واجب كفائي. إذا قام به البعض ممن يتحقق به الغرض سقط عن الباقين، وإلا فالجميع مأثوم. إذا حصل نزاع أو صراع في مجتمع المؤمنين يجب أن يكون هناك تحرك لإصلاح ذات البين، وإذا لم يتحرك أحد فالجميع مأثومون، تركوا واجبا شرعيا. إصلاح ذات البين بمعنى السعي، سواء كان على الصعيد العائلي، على الصعيد الفردي، بين الزوج وزوجته، بين الأخ وأخيه، بين الجار وجاره، والأهم من ذلك كما هو في سياق الآية بين الفئات والشرائح الاجتماعية، وإن طائفتان من المؤمنين. سياق الآية ليس الحديث حول الخلاف الشخصي بين زوج وزوجته فقط، وإن كان هذا مشمول بالأمر بإصلاح ذات البين. الآية تتحدث عن الصراع والنزاع الذي يحصل بين فئتين، سواء كان الفارق بين الفئتين انتماء قبلي، انتماء عرقي، انتماء مذهبي، انتماء فكري، انتماء سياسي. ونحن نعرف الآن في المجتمع، في أي مجتمع من المجتمعات هناك انتماءات متعددة مختلفة، عناوين مختلفة. في بعض المجتمعات هناك انتماءات سياسية، أحزاب ومنظمات. بعض المجتمعات هناك انتماءات عرقية، عرب، عجم، أكراد، ما أعرف، مختلف الانتماءات. بعض المجتمعات تتحول فيها الحالة المرجعية إلى انتماء، جماعتها المرجع وجماعتها المرجع. في بعض المجتمعات تتحول فيها الحالة المناطقية، أهلها المنطقة وأهلها المنطقة. بالتالي في هناك تنوع في الانتماءات في المجتمع. هذا التنوع قد تبرز صراعات ونزاعات بين فئة وأخرى، سواء كانت هذه الفئة والفئة الأخرى تختلفان في الانتماء القومي، الانتماء المرجعي، الانتماء السياسي، الانتماء أي انتماء من الانتماءات. في بعض الأحيان يصير الاختلاف في الانتماء إلى موكب العزل، هذا موكب ذولا موكب، وتحصل بعض الأحيان نوع من الإشكاليات في العلاقة بينهما. بالتالي حينما تحصل مثل هذه النزاعات بين فئتين في مجتمع المؤمنين، فلا يصح أبدا التفرج والسكوت. لماذا لا يصح التفرج والسكوت؟ لأنه أساسا الإنسان المؤمن يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأي معروف أفضل من الوئام والوحدة، وأي منكر أسوأ من التفرقة والخصومة والنزاع والصراع. فلا بد أن يكون هناك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هذا من ناحية. من ناحية ثانية هذا النزاع يضر بالمجتمع كله. نحن لا نستشكل على أصل وجود التنوع والاختلاف في الرأي أو الموقف، وإنما تحوله إلى نزاع وصراع. إذا سكتنا عن الخلاف بين هذه الفئة وتلك الفئة فإن الضرر سيلحق بالمجتمع كله، يضعف المجتمع ويربك وضع المجتمع ويعطي فرصة لأعداء المجتمع، أضرار كثيرة في النزاعات والصراعات. وبالتالي لا يصح لنا أن نتفرج على وجود صراعات ونزاعات، وإنما يجب علينا، يجب على المجتمع أن يفرز وأن ينتج مساعي وجهات تقوم بإصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين من أجل أن يتحقق يحتاج إلى ثقافة، يحتاج إلى سعي، يحتاج إلى جهود، يحتاج إلى محاولات. البعض من الناس يجلسون في المجالس ويتذمرون من وجود نزاعات، شوف بين العلماء هالشكل نزاعات، شوف بين كذا هالشكل صراعات، الحالات المرجعية كيف فيها صراعات، يقعد في المجالس ويظهر غضبه وسخطه على حالات الصراع. طيب هذا لا ينفي شيء، نقعد ندردن في المجالس على وجود هذه الحالة في المجتمع لا يحل، لا تحل بهذه الطريقة، وإنما يجب أن نطالب أنفسنا بدور ماذا نصنع لوضع حد لهذه النزاعات والصراعات. هذه ناحية، مسؤولية إصلاح ذات البين بما تستلزم من إنتاج ثقافة تدفع المجتمع للإصلاح والإصلاح والوئام، ومن وجود محاولات ومن وجود مساعي. ننتقل إلى النقطة الأخرى، حينما يكون هناك عدوان من فئة على أخرى فالبقية لا يصح لهم أن يكونوا محايدين، ما لنا شغل، شو نسوي لهم؟ هذا لا يصح. الناس كمؤمنين ينبغي إذا وجدوا أن هناك اعتداء من فئة على أخرى أن يكون لهم موقف واضح ضد الجهة المعتدية، هذا يجب أن يكون، والشرع يأمرنا بذلك. الآيات واضحة، الله سبحانه وتعالى يقول فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تسيء إلى أمر الله. أما أن نكون محايدين وما نشغل ونتفرج على الصراع هذا لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأمرين. الأمر الأول أن هذا نوع من الخذلان للطرف المظلوم المعتدى عليه. كيف جهة من مجتمعك يعتدى عليها وأنت تخذلها لا تنصرها؟ وقد وردت عندنا نصوص عن لزوم إعانة المظلوم. لا يصح لك أن تكون محايدا وأن تتفرج على ظلامة المظلوم. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال أحسن العدل إعانة المظلوم. وعنه عليه السلام أنه قال في وصيته الأخيرة لولديه كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. الإمام السجاد الإمام علي بن الحسين عليه السلام زين العابدين في دعاء مكارم الأخلاق يعتبر أن عدم مساعدة المظلوم ذنب يستغفر الله تعالى منه. اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصره. فلا يصح للمجتمع أن يتفرج حينما يكون هناك اعتداء من فئة على أخرى. هذا خذلان للمظلوم. الأمر الثاني حينما يسكت عن الظلم فإن الظلم يتفشى وينتشر. إذا هذه الفئة ظلمت هذه الجهة وسكتنا عنها صرنا محايدين هذا يشجعهم يظلموا فئة أخرى بكرة. وبالفعل نحن وجدنا كيف أن البعض حينما ظلموا واعتدوا فسكت عنهم استمروا في اعتداءاتهم على الآخرين. ولذلك يجب أن يكون هناك موقف تجاه الطرف المعتدي. تختلف مع الآخر في الرأي أهلا وسهلا، من حقك أن تختلف، لكن لا يصح لك أن تعتدي. فإذا وجدنا فئة اتخذت اختلافها مع الآخرين في الرأي مبررا للعدوان عليهم سواء كان العدوان ماديا أو معنويا فيجب أن نقف أمام هذا العدوان. يجب أن نقف أمام هذا العدوان ولا يصح لنا السكوت وأن نكون محايدين. أو كان هناك صراع مصلحي بين فئة وأخرى في قانون يحتكم إلى القانون ولا يصح أن يكون هناك اعتداء من فئة إلى أخرى حتى تسيء إلى أمر الله. نريد أن نركز على الاعتداءات المعنوية. كثير من الناس يسكتون ويصمتون ويجاملون أمام الاعتداءات المعنوية من هذا الطرف على ذاك وهذا لا يصح شرعا. مثلا أنت حينما تجلس في مجلس ويكون فيه حديث ضد فئة أخرى مخالفة لأصحاب هذا المجلس في الانتماء والتوجه، تارة يكون الحديث ضمن تبيين الاختلاف في الرأي، احنا رأينا كذا والفئة الأخرى رأيها كذا ونحن نختلف عنهم في الرأي ورأينا هذه أدلته ونحن نرى أن رأيهم خاطئ وهذه الأدلة. هذا بحث علم، هذا صراع ثقافي وفكري مقبول. لكن حينما يكون فيه اعتداء إسقاط للجهة الأخرى تشكيك في دين الجهة الأخرى اعتداء على أعراض الجهة الأخرى لا يصح لك كمؤمن أن تسكت، وإنما يجب عليك أن تعترض، لا تقبل بلسانك بقلمك بأي وسيلة. لا يصح أبدا أن يكون الموقف هو موقف حياد. الاختلاف بالرأي مشروع، الأخذ والرد حول أي قضية مشروع، لكن الاعتداء ليس مقبولا في مجتمع المؤمنين وعلى المؤمنين أن يكون لهم موقف واضح في هذه المسائل. يدينون أي اعتداء، يدينون أن يتجاوز بلسانهم بقلمهم، تستطيع أن تكتب أن تنشر، لأن الجهة المعتدية إذا رأت أن هناك رفضا من المجتمع لممارساتها لا أقل، هذا يضع حاد لهذه الممارسات. من المؤسف أن بعض الفئات أو بعض الأطراف تلقى تشجيعا من بعض الدائرين في فلكها، فتظن أن هذا يعبر عن رأي المجتمع. قد يكون أكثرية المجتمع غير راضي، ولكنها أكثرية صامتة. الأكثرية الصامتة يجب أن تخرج من صمتها ولا تبقى صامتة، وأن تدين وأن ترفض البغي والعدوان على الأطراف الأخرى. قلت نحن نفرق بين الاختلاف في الرأي وبين النزاع على المصالح، هذا أمر مشروع والمجال مفتوح، لكن الباغي والعدوان مرفوض وينبغي أن يدان. وإذا لم يرفض الإنسان أو ترفض الفئة هذا البغي والعدوان فلتنتظر دورها هي أيضا في أن يعتدى عليها. وقد رأينا في هذه الفترة التي عشناها في مرحلة من المراحل تحصل تعبئة ويحصل عدوان معنوي مثلا على فئة معينة، على جهة معينة، جهات أخرى تسكت ما لنا شغل، مو علينا، يتكلموا على الجهة الأخرى مو علينا ما لنا شغل. لا يكاد يمر زمن حتى تصاب هذه الفئات التي كانت ساكتة ومحايدة يجي عليها الدور أيضا يصير كلام عليها. ورأينا بعض الجهات والأشخاص كيف انتوا ساكتين، وأمس يوم صار اعتداء على غيركم سكتوا، اليوم أيضا يسكت في الاعتداء عليكم. ينبغي أن يؤسس لحالة اجتماعية بإدانة ورفض البغي والعدوان حتى يكون هناك حصانة لكل الحالة في المجتمع من الإصابة بهذه الحالة. الآية الكريمة تختم إنما المؤمنون إخوة، والمؤمنون هنا المقصود به كل المسلمين، كل من آمن بالله تعالى ورسوله واليوم الآخر، واليوم الآخر هؤلاء إخوة. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الموفقين للقيام بالإصلاح بين الناس. اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين، ولا تجعلنا من الظالمين المعتدين. اللهم وفقنا لخدمة دينك ولنفع عبادك، إنك ولي التوفيق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.